الحائض المراد بها من بلغت الحلم. المراد بالحائض من بلغت الحلم، وليس المراد بالحائض هنا التي عليها الحيض، لأن التي عليها الحيض لا تصلي، لا يجوز لها أن تصلي. وإنما المراد بالحائض من بلغت الحلم، سواء كانت علامة بلوغها الحيض أو غير الحيض، لأن علامات البلوغ كثيرة، منها الاحتلام، ومنها الإنبات، إنبات الشعر حول القبل، ومنها الحيض بالنسبة للمرأة، ومنها بلوغ 15 سنة لمن لم يحصل منه علامة قبل ذلك. فالمراد بالحائض هنا من بلغت الحلم، سواء بالحيض أو بغيره، بغير خمار. الخمار المراد به غطاء الرأس، ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها يسمى خمار، من التخمير وهو التغطية. وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل، سميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل. ويسمى الشجر خمرا، الشجر يسمى خمرا لأنه يغطي الأرض، فكل ما غطى شيئا يقال له خمره ويقال له ثمار. ثم غلب استعمال الثمار على ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها، سمى ثمارا ويسمى نصيفا، ثمار أو نصيف. لا يقبل الله صلاة حائض، يعني لا تصح صلاتها، لا يقبل الله يعني لا تصح صلاتها إلا بخمار، حيث تغطي رأسها وعنقها. قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، وهو ما على رؤوسهن من الأرض. فدل هذا الحديث على وجوب ستر المرأة لرأسها في الصلاة، لأن تغطي شعرها وتغطي نحرها وعنقها بالخمار. فلو صلت وهي مكشوفة الرأس، أو صلت وقد بدا شيء من شعرها أو من عنقها، لم تصح صلاتها. ويدل بمفهومه على أن الصغيرة التي لم تبلغ تصح صلاتها ولو كانت مكشوفة الرأس، كالجواري الصغار التي لم يبلغن يصلين ويأمرن بالصلاة وتصح منهن الصلاة وتكون نازلة، ولا يشترط أن يغطين رؤوسهن. فلو صلت الجواري وهي مكشوفة الرؤوس صحت صلاتها بمفهوم هذا الحديث. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: له اذا كان الثوب واسعا في تحته يعني في الصلاه والمسلم فخالف بين طرفيه، وان كان ضيقا فاستدل به. متفق عليه. ولهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه: لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عافته منه شيء.
نعم. اللي بعده.
وعن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المراه في درع وخمار بغير ايجار، قال: اذا كانت درع سائلا يغطي ظهور قدميها. اخرجه ابو داود وصحح الائمه وقتا.
هذا متعلق بالحديث الاول، انه في موضوع لباس المراه في الصلاه. اما حديث في الثوب اذا صلى احدكم في الثوب ان كان واسعا فليلتحف به الى اخره، فهذا في حق الرجال. فنتكلم على حديث الذي يتعلق بحق المراه. سبق حديث الخمار وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. حديث أسمع رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: تصلي المرأة في الدرع في الثمار والدرع وليس عليها إزار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فالحديثان يدلان على بيان لباس المرأة في الصلاة، وهو أنه يجب على المرأة في الصلاة أن تستر جميع جسمها، أن تستر جميع جسمها، أعلاه تستره بالخمار، وأسفله تستره بالدرع. والدرع المراد به الثوب، ثوب المرأة يسمى درع، الثوب يسمى درعا، ويسمى الدرع من الحديد الذي يستعمل في الحرب درعا، لكن المراد هنا ثوب المرأة. فيشترط للمرأة أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه. فالمرأة لها عورة بالنسبة للصلاة، ولها عورة بالنسبة للنظر، نظر الرجال إليها. أما عورتها في الصلاة فكلها عورة ما عدا وجهها، كل المرأة عورة في الصلاة ما عدا وجهها. يجب عليها أن تستر جميع جسمها، أسفله أن تستر جميع جسمها، أسفله وأعلاه، أعلاه بالخمار وأسفله بالثياب، سواء كان مع الثوب إزارا أو ليس معه إزار. والإزار المراد به ما يكون على أسفل الجسم من السرة وما تحت. هذا الحديث هل تجمع المرأة بين الخمار والدرع والإزار، أو أنه يكفي منها أن تصلي بالخمار والدرع فقط ولا يشترط أن يكون عليها إزار؟ حديث يدل على أنه لا يشترط الإزار، وإنما يشترط ستر الجسم. فإن كان هناك إزار ثلاثة أثواب، يعني درع وخمار وإزار، فهذا أشمل. وإلا إذا لم يكن هناك إزار فإنه يكفي أن تستر جسمها ولو لم يكن عليها إزار أو سروال. هذا ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، إذا كان الدرع سابقا، يعني ظاهرا يغطي ظهور قدميها، فدل على أن القدمين من العورة في الصلاة، وكذلك الكفان، وكذلك بقية الجسم ما عدا الوجه. إذا لم يكن عندها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم أن الوجه، وجه المرأة، ليس بعورة في الصلاة، وإنما هو عورة بالنسبة لنظر الرجال. فعورتها بالنسبة لنظر الرجال جميع جسمها لما في ذلك وجهها، وأما عورتها بالنسبة للصلاة فجميع جسمها ما عدا وجهها، هذا بالإجماع. واختلف العلماء في الكفين، قيل إنهما ليس بعورة، واختلفوا أيضا في القدمين، قيل إنهما ليس بعورة أيضا. ولكن ظاهر الحديث هذا أن جميع جسمها عورة ما عدا الوجه. لا، لولا الإجماع على أن الوجه ليس بعورة لصار جميع جسمها في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا، ومعنى سابغا يعني ظافيا على جسمها بما في ذلك الوجه، ولكن أخرج الإجماع الوجه، فدل على أن ما عدا الوجه يكون عورة في الصلاة، إذا بدا منه شيء لم تصح صلاتها. فعلى النساء أن يتنبهن لذلك، إذا صلت تستر جميع جسمها، فإن كان عندها رجال لا تظهر شيئا أبدا، إن كان ما عندها رجال أو عندها رجال محارم تظهر وجهها فقط. هذا ما دل عليه حديث أسماء. وقد رجح الأئمة وقفه، يعني الموقوف، وما كان من كلام صحابي، ما كان من كلام الصحابي. نعم. وأما حديث إذا صلى أحدكم في الثوب الواحد فإن كان واسعا فليلتحبه، وإن كان ضيقا فليستجر به. هذا بالنسبة للرجل، عورة الرجل في الصلاة. الثوب المراد به هنا القطعة من القماش أو من غيره، القطعة التي يستر بها الرجل جسمه، وهي غير مخيطة، قطعة غير مخيطة، سواء كانت من القطن أو من الصوف أو من أي مادة غير محرمة، غير مخيطة على شكل شملة أو عباءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذا، يقول إن كان الثوب واسعا، إن كان الثوب واسعا فليلتحبه، يرد في رواية مسلم يرد طرفيه طرفه على الآخر، بمعنى أنه يلفه على جميع جسمه أعلاه وأسفله، يجعله على كتفيه، يجعله على كتفيه، ويرد الطرف الأيسر على الكتف الأيمن، ويرد الطرف الأيمن على الكتف الأيسر، من أجل أن يكون رداء ويكون إزارا يغطي جميع الجسم. هذا إذا كان واسع، وإذا كان ضيقا فليستجر به، يلفه على أسفل جسمه ما بين السرة إلى الركبة، وهذا شيء لا بد منه، ما بين سرة الرجل وركبته هذه عورة لا بد من سترها مع الإمكان. وأما ستر أعلى الجسم فهذا مستحب، لأنه من الزينة ومن الكمال، قد قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. يقول الشيخ تقي الدين والزينة شيء زائد على ستر العورة، الزينة شيء زائد على ستر العورة. فإذا كان الثوب واسعا، يعني كانت القطعة واسعة تغطي أعلى الجسم وأسفله، فإنه يلتحف بها على كتفيه وعلى صدره وعلى ظهره وعلى أسفل جسمه، لأن هذا أكمل وأجمل للهيئة. ولا يصلي مكشوف الكتفين ومكشوف الظهر والصدر. أما إذا كان الثوب ضيقا لا يغطي على الجسم كله، فإنه يقتصر على الضروري وهو ستر العورة ما بين السرة إلى الركبة، يستجر به أن يجعله إدارا. هذا معنى الحديث. فدل الحديث على وجود ستر العورة بالنسبة للرجل في الصلاة، وأن حدها ما بين السرة إلى الركبة، هذا لا بد منه. فإن كان في الثوب زيادة وفيه سعة فليغطي به أعلى جسمه أيضا، لأن هذا من الكمال ومن الزينة. ونحن نرى بعض المحرمين في المسجد الحرام يخلون بهذا، يصير معه رداء ويطرحه ويصلي وهو مكشوف الكتفين ومكشوف الصدر، هذا نقص، الله وفق عليه وأعطاه إزارا ورداء، فلماذا يقتصر على الإزار فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان الثوب واسعا فالتحبه، وهذا لم يلتحب وإنما اقتصر على الإزار، وهذا نقص. بل إن الإمام أحمد رحمه الله يقول لا تصح صلاته وهو مكشوف الكتفين، لا بد أن يغطي ولو أحد الكتفين، في الحديث الذي سيأتي لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. على كل حال مهما أمكن الإنسان أن يستر أعلى الجسم، يستر الكتفين والظهر والصدر بالرداء أو بفضل الثوب، فهذا أكمل له وأحسن. أما إذا لم يجد إلا ما يستر أسفل الجسم فهذا يكفي، هذا الحد الأدنى، هذا هو الحد الأدنى. فدل هذا الحديث على وجوب ستر العورة بالنسبة للرجل، وأنه شرط من شروط صحة الصلاة. ثانيا دل الحديث على استحباب ستر أعلى الجسم إذا أمكن. إذا كان مع الإنسان سعة من اللباس فإنه أيضا يستر أعلى جسم إذا ببقية الثوب. ثالثا دل الحديث على أنه يجب على المسلم أن يتقي الله بحسب استطاعته بقوله وإن كان ضيقا فاستجر به هذا أقصى ما يستطيع يعني اجعله إزارا. نعم.
عن أم سلمة وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه ولولا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على حافته منه شيء.
هذا مؤكد لما سبق إن كان الثوب واسعا فليلتحف أنه إذا أمكن أن الإنسان يستر أعلى جسمه فليستره. والعاتق معناه ما بين الكتف والرقبة هذا العاتق ما بين الكتف والرقبة هذا العاتق إنسان والسعف يستر أعلى جسمه يستر عاتقيه ويستر صدره ويستر ظهره لأن هذا أكمل وأجمل في الهيئة. وعند الإمام أحمد أن هذا واجب في إحدى الروايتين وأنه إذا صلى وهو مكشوف الكتفين مع القدرة على سترهما وستر أحدهما لا تصح صلاته لهذا الحديث ليس على عاتقه منه شيء. وفي الرواية الأخرى عنه كقول الجمهور أن هذا من باب الاستحباب وليس هو من باب الوجوب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فضيله الشيخ ما حكم المؤذن في النوافل من المسجد ويحضر في وقت الاقامه وتتفقد الخمر منه ذلك كثيرا دون سبب؟
اذا كان سيحضر للصلاه فالامر سهل لكن سيحضر للصلاه فالامر اخف ولكن يفوت عليه أجر الانتظار في المسجد والجلوس في المسجد الانتظار والصلاة وهذا فيه فضل عظيم وأنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له. أما إذا كان يخرج ولا يرجع فهذا هو الذي جاء النهي عنه. قد رأى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رجلا خرج من المسجد بعدما أذن فقال النبي فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يخرج على نية أنه لا يرجع فهذا لا يجوز إلا إذا كان له عذر إمام مسجد مثلا يروح يصلي جماعته ولا مؤذن مسجد يروح يؤذن لمسجده أو رابط الموعد مع الشخص ولا يقدر يخلف الموعد ويغر الشخص يروح يصلي في المسجد الذي وعده فيه. إذا كان له عذر فلا بأس. إذا كان له عذر في الخروج والصلاة في مسجد آخر فلا بأس. أما إذا لم يكن له عذر إن هذا لا يجوز له. نعم. يرجع المهم إذا كان يرجع فالأمر أخف لكن يفوت فضيلة الانتظار انتظار الصلاة في المسجد. نحن قلنا إن الخارج من المسجد بعد الأذان له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يخرج بنية الرجوع فهذا يفوت أجر الانتظار يفوت أجر الانتظار الصلاة والبقاء في المسجد يكون عليه نقص. الحالة الثانية أن يخرج من المسجد بعد الأذان ولا يرجع إليه لكن له عذر كان يكون إماما في مسجد آخر أو مؤذنا فيه أو له موعد مع شخص ولا يقدر يخلف الموعد ويغر بالشخص يروح يصلي مسجد آخر من أجل الموعد هذا عذر شرعي لا بأس. لأنه لم يخرج رغبة عن الخير إنما خرج لعذر. الحالة الثانية أن يخرج وهو لا ينوي الرجوع وليس له عذر، فهذا محل الوعيد، هذا محل الوعيد. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا أمر في الصلاة الآن وشاف الصلاة يحل محل الذنب والثمار لأنه مستخدم، أيضا ما دليل أن الوجه يجب إظهاره في الصلاة في حديث في حديثين أم سلمة وعائشة؟
ما قلنا يجب أصلح الله، نقول يجوز. أجمع العلماء على أنه يجوز للمرأة حسن وجهها في الصلاة، ما أنه يجب لا مانع، لكن ليس من العورة في الصلاة فتكشفه ولا يخل بالصلاة، لا غطاته غير مانع. نعم. والدليل الإجماع، الدليل الإجماع، قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على ذلك. نعم. وكذلك ذكر الإجماع الموثق في المغني والشارح في الشرح الكبير. نعم.
قولك الشيخ، لباقي المرأة في الصلاة الآن وشرط في الصلاة يحل محل البيع والثمار لأنه مستقر؟
يطلب من المرأة أن تستر جميع جسمها بالشرشف، بالجلال، بالعباءة، بالثوب، المهم أن تستر جميع جسمها ما عدا الوجه، هذا المطلوب منها. نعم. أما نوع اللي تلبس هذا ما النتيجة، ما دام انه من لباس النساء، ما دام انه من لباس النساء فلا مانع. نعم. تذكر قدمها، نعم، بطن القدم وظاهر القدم، لكن بطن القدم ما يظهر الا في السجود تخطيه بهذه اللباس. نعم.
ويرفضون في حديث عائشة رضي الله عنها في شد العورة يراد به نفي الثواب أم نفي الصحة؟
لا، نفي الصحة، لكن نفي الثواب هذا ذكره الشارح عن بعض العلماء تفسيرا للحديث ورد عليه، قال إنه غير صحيح لأن الأصل نفي الصحة، الأصل نفي الصحة، قال ونفي الثواب يدل على نفي الصحة أيضا، يلزم منه نفي الصحة. نعم. إذا أرادت أن تخرج من البيت قلنا أن عورتها بالنسبة للنظر جميع جسمها لا يظهر منها شيء، عورتها بالنسبة للنظر نظر الرجال إليها جميع جسمها فلا يظهر منها شيء، لأنه إذا ظهر منها شيء صار محل فتنة. نعم. فإذا كفرته بالقفازين حصل المقصود، تسترهما بالثوب أو بالعباءة أو بالقفازين، لأن ما تستره. نعم.
ما حكم زيادة إنك لا تحكم الميعاد في الدعاء بعد الأذان، وهل إجابة المقيم مشروعة؟
زيادة إنك لا تحكم الميعاد وردت وطردت في بعض الروايات، فإذا زادها فلا بأس، وقد جاءت في القرآن بدعاء المؤمنين إنك لا تخلف الميعاد، فلا بأس إذا جاء بها، أما أن يقول مثل ما يقول المقيم فنعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا يشمل الإقامة، هي أن الإقامة أذان يتم أذانا. نعم.
وقيل في الشيخ، هل يعني الصوت إنها صحة غير مخلوقة يدل على أن الإطلاق بين الثياب على ثياب الكاملة غير صحيح، وما هو الوصف الصحيح في الثياب المخلوقة؟
الثوب أشمل، الثوب أشمل، يشمل المخيط وغير المخيط، أما القميص فلا يطلق إلا على المخيط، وكذلك الدرع لا يطلق إلا على المخيط، فإذا قيل درع أو قيل ثوب فإنه أو قيل قميص، إذا قيل درع أو قميص فلا بد أن يكون مخيطا، أما إذا قيل ثوب فيحتمل أن يكون مخيطا وأن يكون غير مخيط. نعم. فالثوب أعم. نعم. نعم.
وإذا طلعت الشمس وإذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فإذا الناس ومن تسمى وجه الله أخرجه الترمذي وضاعفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها المشرق والمغرب قبلة. أخرجه الترمذي وأرواه البخاري. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته أينما توجه به. متفق عليه. وزاد البخاري وزاد البخاري شوم برأسه ولم يكن يسمعه مكروبا. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي أبي داود في حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر أراد أن يتطوع أقبل بناقة القدرة فقدر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا يسجد المقبرة والحمام. هذا هو أبو داود في الترمذي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وهو النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في سبعة مواضع المجزرة والمجزرة والمجزرة والمقبرة والحمام والعاق والإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام في طالعة الطريق. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأحاديث كالأحاديث التي قبلها والأحاديث التي بعدها تبين شروط صحة الصلاة. وقد تقدم في الأحاديث السابقة بيان شرطين، بيان الأحاديث الدالة على شرطين. الشرط الأول طهارة من الحدث. الشرط الثاني ستر العورة للرجال والنساء. وهذه الأحاديث التي سمعنا الآن فيها أيضا بيان شرطين. الشرط الأول استقبال القبلة، والشرط الثاني اجتناب النجاة. أما استقبال القبلة ففيه هذه الأحاديث عن عامر بن ربيعة وأبي هريرة وما جاء ما بعدها بعدهما. حديث عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابتكم ظلمة فصلوا، فلما أصبحوا إذا هم صلوا إلى غير القبلة. فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فهذا فيه بيان سبب نزول هذه الآية وأنها نزلت في من اشتبهت عليه القبلة في السفر وصلى ثم تبين له الخطأ. فالآية الكريمة تدل على صحة صلاته فأينما تولوا فثم وجه الله. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به. وقيل نزلت هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما أخرجهم المشركون من مكة وأبعدوهم عن المسجد الحرام. الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية للتسلية لهم وأنهم يصلون في أي مكان ولو كانوا بعيدين عن المسجد الحرام، فإن المشرق والمغرب لله سبحانه وتعالى صلاتهم صحيحة ومقبولة عند الله وإن كانوا بعيدين عن المسجد الحرام. وأيضا فيها تمهيد لنفس القبلة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة إلى بيت المقدس، ثم إن الله حوله إلى الكعبة، ولكن هذه الآية جاءت من أجل التمهيد لذلك. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فهي فيها إشارة وتمهيد لنفس القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وأن الأمر لله سبحانه وتعالى هو الذي أمر باستقبال بيت المقدس وهو الذي أمر باستقبال الكعبة، والكل أمره سبحانه وتعالى المدار على الأمر، هم المدار على الجهة، المدار على أمر الله سبحانه وتعالى. والصلاة إلى بيت المقدس في أول الأمر كانت بأمر الله وهي مشروعة، ثم لما حولت القبلة صارت الصلاة إلى الكعبة بأمر الله ونسخت قبلة بيت المقدس. فالمؤمن يطيع الله عز وجل في أوامره ولا يعترض ولا يتعلق بجهة من الجهات، وإنما يتعلق بأمر الله حيث أمره أن يتوجه فليتوجه، لأن هذا شأن العبد أن يطيع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. كان جماعة من الأنصار يصلون إلى بيت المقدس صلاة العصر، فجاءهم الخبر أن القبلة حولت إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة، تداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان والتسليم، لم ينتظروا حتى فرغوا من الصلاة ليسألوا لماذا وكيف وإلى آخر، بل لما تأكدوا من الصبر وهم في الصلاة تحولوا إلى الكعبة، استداروا من بيت المقدس إلى الكعبة وهم في أثناء الصلاة ولم يعتذروا. هذا هو الإيمان والتسليم لله عز وجل. وقيل إن الآية نزلت في صلاة التطوع في السفر، لا يحتفل أينما تولوا فثم وجه الله، نزلت تطوع في أثناء السير في السفر، وأن المسافر يصلي إلى أي جهة توجهت به راحلته صلاة النافلة فلا يأتيه. فالآية فيها ثلاثة أقوال في سبب نزولها: قيل نزلت في من اشتبهت عليه القبلة، وقيل نزلت تمهيدا لنفس القبلة إلى الكعبة، وقيل نزلت في صلاة التطوع في السماء. ولا مانع أن تكون الآية شاملة للأحوال الثلاثة، لأنه لا تنافي ولا تناقض بينها. وقوله قلنا يعني أصابتهم ظلمة أو ظلام، يعني لبس عليهم جهة القبلة وكأنهم في سفر، كأنهم في سفر فلم يهتدوا إلى جهة القبلة، وحانت الصلاة فصلوا، فلما أصبحوا طلعت الشمس رأوا تبين لهم وتحقق لهم أنهم صلوا إلى غير القبلة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فدلت الآية على أن صلاتهم صحيحة أن المسلم إذا اشتبهت عليه القبلة وتحرى واجتهد وصلى بحسب ما أدى إليه اجتهاده ثم تبين خطأه فصلاته صحيحة، لأن هذا منتهى استطاعته. الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأينما تولوا يعني أينما تتوجهوا في صلاتكم، فثم أي هنا وجه الله أو هناك وجه الله، على أنه إشارة إلى البعيد. ثم وجه الله، والمراد وجه الله هنا المراد الجهة، المراد الجهة التي أمر الله باستقبالها. تقول جاء من هذا الوجه، جاء فلان من هذا الوجه، يعني من هذه الجهة. فالوجه يطلق ويراد به الجهة، ويضيفت إلى الله أي أن الله هو الذي أمر باستقبالها. فثم وجه الله أي الجهة التي أمر الله باستقبالها، يعني فتكون الصلاة موافقة لأمر الله، لأن الله أمرنا أن نتقيه بحسب استطاعتنا. وهذا الذي استطعناه إذا يكون موافقا لأمر الله، وتكون الجهة التي صلينا إليها صحيحة. فالمراد بالجهة هو، فالمراد بالوجه هنا الجهة. وقيل المراد بالوجه الصفة، صفة الله سبحانه وتعالى، الوجه الذي هو صفة من صفات الله عز وجل، كقوله تعالى ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام. والمعنى أن المصلي إذا انتقضت الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى يستقبله بوجه كريم ويقبل عليه، كما جاء في صحة الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله ينصب وجهه الكريم قبل وجه المصلي في صلاته ويستمع لقراءته ودعائه. فإذا أقبل عليه بقلبه أقبل الله عليه، وإذا أعرض عن الله في صلاته وانصرف عن الصلاة بالهموم والوساوس وأشغال الدنيا انصرف الله، صرف الله وجهه عنه. ولهذا جاء في الحديث إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، إذا صليتم فلا تلتفتوا. قيل لا تلتفتوا بوجوهكم إلى غير القبلة، وقيل لا تلتفتوا بقلوبكم. والحديث يشمل هذا وهذا، لا تلتفت بجسمك عن القبلة، ولا تلتفت أيضا بقلبك عن مناجاة الله سبحانه وتعالى. لكن المعنى الأول وهو المراد بالوجه الجهة أظهر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان محتملا للوجه الثاني أيضا. فدل هذا الحديث على أن من اشتبهت عليه القبلة وتحرى وصلى وصلاته صحيحة ولو تبين له بعد ذلك أنه مخطئ، سواء تبين له ذلك في وقت الصلاة أو تبين له بعد خروج الوقت، وسواء اجتهد عند الصلاة وتحرى أو لم يجتهد ولم يتحرى وإنما صلى بدون تحري. هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث مع الآية الكريمة. وللعلماء في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أن من اشتبهت عليه القبلة وصلى فصلاته صحيحة ولو تبين له الخطأ في أثناء الوقت أو بعد خروج الوقت، وسواء اجتهد وتحرى او لم يجتهد ولم يتحرى. هذا قال به طائفه من العلماء كالحنفيه والكوفيين وغيرهم من الفقهاء. القول الثاني ان من تبين له انه صلى الى غير القبله وجبت عليه الاعاده، سواء تبين له ذلك في الوقت او بعده، وسواء كان تحرى او لم يتحرى. وهذا قول الامام الشافعي رحمه الله، يقول لان استقبال القبله واجب بيقين، استقبال القبله واجب بيقين، فاذا تبين له انه لم يستقبل القبله لم تصح صلاته بفقدان الشرع. وهذا الحديث ضعيف لا يعارض الاصل، وهو وجوب استقبال القبله بيقين، هذا هو الاصل، لا يعارض هذا الاصل حديث ضعيف، فنبقى على الاصل. هذا قول الذي ذكر نسبه الشارح رحمه الله الى الشافعي. القول الثالث انه اذا اشتبهت عليه القبله وتحرى واجتهد وصلى فصلاته صحيحه ولم تبين له الخطأ بعد الصلاه. اما اذا صلى من غير تحرى ومن غير اجتهاد فإن صلاته غير صحيحة لأنه مفرط. القول الثالث هو التفصيل بين من تحرى واجتهد وصلى على حسب اجتهاده فصلاته صحيحة، وبين من فرط وأهمل ولم يتحرى ولم يجتهد فهذا لا تصح صلاته لأنه غير معذور. ولعل هذا القول هو الراجح، لعل هذا القول هو الراجح وهو المذكور في كتب الحنابلة، أنه إذا اجتهد وتحرى فإنه يصلي بحسب اجتهاده، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالصحيح التفصيل في هذه المسألة بين من اجتهد وتحرى وبذل وسعه وصلى بناء على غلبة ظنه صلاته صحيحة ولو تبين له مخطئ بعد الصلاة. أما من لم يتحرى ولم يجتهد فصلاته غير صحيحة لأنه مفرط. نعم
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرك والمغرب بالقبله، اخبر الترمذي وقواه البخاري.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرك والمغرب بالقبله. الله سبحانه وتعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. الله سبحانه وتعالى أمر باستقبال المسجد الحرام، قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطر، وكرر ذلك ثلاث مرات في سورة البقرة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربك. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. فأمر سبحانه في هذه الآيات باستقبال المسجد الحرام في الصلاة فريضة أو نافلة، فدل على أن استقبال المسجد الحرام في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة. ولكن الحال يختلف بين من يرى الكعبة ويشاهدها وبين من هو وبين من لا يراها ويحول بينه وبينها حائل أو يكون بعيدا عنها لا يراها. فمن كان يرى الكعبة ويشاهدها فإنه يستقبل عينها بجميع بدنه، يستقبل عين الكعبة بجميع بدنه، فإن صلى إلى غير الكعبة أو صار بعض بدنه إلى الكعبة وبعضه خارجا عن الكعبة فلتصح الصلاة لأنه يراها ويشاهدها وبإمكانه أن يستقبلها يقينا. وأما من لم يرى الكعبة فإنه يستقبل الجهة التي فيها الكعبة، يستقبل الجهة التي فيها الكعبة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا خطاب لأهل المدينة لأنهم يقعون شمال الكعبة، فالقبلة بالنسبة لأهل المدينة ومن حاذاهم من أهل الشام وأهل جهة الشمال إلى آخر الدنيا، جهة الشمال إلى آخر الدنيا تقبلون ما بين المشرق والمغرب، يعني يتوجهون إلى الجنوب الذي فيه الكعبة. وكذلك أهل الجنوب يتوجهون إلى الشمال بين المشرق والمغرب. أما أهل المشرق وأهل المغرب فتكون القبلة بالنسبة لهم ما بين الشمال والجنوب، لأن الجهات أربع، الجهات الأصلية أربع: شمال، جنوب، شرق، غرب. فأهل الجنوب والشمال يستقبلون ما بين المشرق والمغرب، أهل الشرق والغرب يستقبلون ما بين الشمال والجنوب، وهذا الذي أمروا به، هذا الذي أمروا به. فليس من شرط من بعد عن الكعبة ولم يرها، ليس من شرط أن يصيب عينها، لأن هذا متعذر، هذا متعذر، ولكن يستقبل القبلة الجهة التي فيها الكعبة، هذه قبلته. وفي هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى على عباده، لأنه لو طلب منهم أن يستقبلوا عين الكعبة مطلقة ما صح الصلاة أحد ولا استطاع أحد أن يصلي. كيف تشوف الكعبة في الرياض وفي خراسان وفي أمريكا؟ كيف تشوف الكعبة؟ الله سبحانه وتعالى يسر على عباده وجعل استقبال الجهة التي فيها الكعبة كافيا لصحة الصلاة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده. فالانشراف اليسير لا يؤثر ما لم يستدبر الجهة، أو استدبر الجهة بطل الصلاة، أو صارت الجهة على جنبه، صارت الجهة على جنبه لم تصح الصلاة. أما ما دام أنه مستقبلا للجهة التي فيها الكعبة فصلاته صحيحة ولو حصل عنده شيء من الانشراف اليسير، ما دام بدنه متجها إلى القبلة إلى الكعبة ولا حصل انشراف يسير ارتفع للبعد والمشقة. أما إذا صارت الجهة التي فيها الكعبة إلى جنبه أو إلى ظهره فصلاته غير صحيحة لانحرافه. والآن في هذا الوقت حصلت وسائل تساعد على معرفة القبلة، وسائل تساعد في ضوء صلاتهم يساعد على تحديد القبلة، ولو لم يكن تحديدا يقينيا لكنها تقرب تقرب الاتجاه وتساعد. فاستعمال هذه الآلات والاستفادة منها شيء طيب. ولهذا الآن المساجد إذا تريد بناء مسجد فلا بد أن تحضر الجهة المسؤولة وتحضر الآلات ويحضر الخبراء في الجهات ويحددون القبلة، يحددون القبلة. هذا من حيث الإمكان. أما إذا وجد وقت أو جماعة أو ناس ما الله يستقبلون الجهة، يستقبلون الجهة ويجعلون المسجد على الجهة ويحفي هذا الحمد لله. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا أيضا من تيسير الله عز وجل. أولا أن الله جعل ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا من التيسير. وثانيا أن المسافر إذا أراد أن يتنفل ويتهجد بالليل أو بالنهار صلي نافلة وهو يسير في الطريق ما يتمكن أنه ينزل ويصلي على الأرض ويسجد ويركع للقبلة ويتجه القبلة، هل يسفر عن السفر ويبقى عن المشي؟ فهو بين أمرين، إما أن ينحرم الشيء وإما أن ينحرم التطوع والنافلة. والله يسر له وجمع له بين الأمرين، جمع له بين السير وبين التنفل، فيسر له سبحانه وتعالى، فأباح له أن يصلي إلى حيث اتجه في سفره شمال أو جنوب أو شرق أو غرب، يصلي وهو على مركوبه على راحلته أو على فرسه أو على حماره، يصلي حيث توجهت به راحلته، ويسقط عنه الركوع والسجود على الأرض، يكتفى بالإيمان يؤمن بركوعه وسجوده وهو على الراحلة، يجعل الإيمان للسجود أفضل من الإيمان للركوع. هذا من تيسير الله عز وجل في عباده وإتاحة الفرصة لهم في التزود من الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يصلي على راحلته أينما توجهت به، وكان صلى الله عليه وسلم يومئ بالركوع والسجود، لكن هذا في النافلة. أما في الفريضة فلم يكن يفعل هذا صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة جاء بها الحديث، وهو أنه صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مغيب، كان في سفر هو أصحابه انتهى إلى مغيب والسماء من فوقهم والذلة من تحتهم، يعني المطر من مغرب السماء، المطر ينزل من فوقهم والأرض تمشي معه. حضر الصلاة الفريضة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن على الراحلة، ثم أمره فأقام وهم على الرواحل ما نزل أحد، ثم تقدم صلى الله عليه وسلم براحلته وصلى بهم على الراحلة يومئ بالركوع والسجود. في هذه الحالة إذا دعت الحالة إلى الصلاة على صلاة الفريضة على الراحلة فلا مانع من ذلك. أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة. إذن عرفنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة مع القدرة والإمكان، ويستثنى من هذا أحوال، يستثنى من هذا أحوال. أولا الذي لا يستطيع استقبال القبلة لكونه مريضا على سرير ولا احد يوجهه، لا احد عنده وجهه للقبله، وهو متجه الى غير القبله ويأخذ وقت الصلاه، هذا يصلي على حسب حاله ولو كان الى غير القبله، يصلي على حسب حاله ولو كان الى غير القبله، ولا يترك وقت الصلاه يخرج وهو ما صلى. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك المخلوق المخلوق والعياذ بالله، لو واحد خلف يعني أثر على عمود ولا على خشبة ووجهه إلى غير القبلة، هذا لا يستطيع، يصلي على حسب حاله، إذا حالت الصلاة يصلي إلى أي جهة كان. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك المغمور، المغمور اللي في مكان ما يدري ولا الجهاد والعياذ بالله، في مكان مقفل مغلق ولا يدري ولا الجهاد لمه، لا يعرف الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب، ولا احد يبي ينتبه او يروح. افرض انه مسجون في مكان منعز ما فلا يدري عن الجهاد، يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله وصلاته صحيحه، لأنه عاجز عن الاستقبال، وما عجز عنه لا واجب مع عجز ولا ضرورة ولا حرام مع ضرورة، لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الحالة الثانية في حالة شدة الخوف، إذا كان الإنسان هاربا من عدو أو من خطر أو من سيل أو من سبع هارب، الخطر وراءه يجري وهو هارب، ولو وقف أو استقبل القبلة أدركه العدو أو أدركه السبع أو أدركه السيل، فحالة الصلاة يحفظ وقتها يصلي على حسب حاله إلى أي اتجاه هو هارب إليه، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إذا اشتد الخوف وكان لا يمكن الإنسان يصلي إلى القبلة فإنه يصلي على حسب حاله إلى الجهة التي هو هارب إليها، سواء كان راكبا أو كان ماشيا يمشي أو يركض مستقبل القبلة أو غير مستقبلها صلي. هذه مستثناء حالة شدة الخوف. الحالة الرابعة هذه الحالة التي مرت بنا، حالة التلفل في السفر، الحالة الرابعة حالة التلفل في السفر، فإن الإنسان يتلفل وهو يسير على راحلته سواء كان متجها إلى القبلة أو غير متجه، وكذلك في الفريضة كما جاء في الحديث إذا كانت الأرض ماء والسماء مطر ينزل فإنهم يصلون على الرواحل لكن يستقبلون القبلة في هذه الحالة لأنهم واقفون، واقفون غير سائرين. هذه الأحوال الأربع مستثناة، يبقى أو ثلاث وثلاث ولا أربع أربع، حالة العجز عن استقبال القبلة لأسر أو خلد أو قمر، الحالة الثانية حالة شدة الخوف، الحالة الثالثة حالة التنفل في السفر. نعم ثلاث حالات، ثلاث حالات. طيب يرد علينا الآن المراكب، الآن اختلفت مراكب، الآن سيارات وطائرات وبواخر، فما الحكم إذا حالت الصلاة؟ قالوا هذه ما فيها إشكال، هذه مثل المنازل، هذه مثل المنزل، الإشكال في جالس في شجرة، فتصلي الصلاة لجميع شروطها مستقبلا من قبلة، وتصلي واقفا بخلفة وتسجد على أرضية المطلوب، هذا طائرة ولا سيارة ولا باخرة أو سفينة صلي تسلم على أرضيتها وتقف تستقبل القبلة لا يتعارض معه. إلا أنها منازل كثير فتصلي فيها كأنك في منزل. لكن لو قدر أن يتعذر عليك تصلي في الطائرة قدر أن يتعذر عليك تصلي في مكان تتمكن فيه من الخوف والركوع والسجود على الأقل لا تنصل لأن الطائرة مركوبة أو أنهم منعوك من صلاة في مكان خالي من الكراسي ولا علمك إلا كرسي. فهنا تنظر إن كان هذه الصلاة يمكن جمعها إلى ما بعد الظهر مع العصر المغرب مع العشاء وأن تتنزل في وقت الأخيرة الصلاة الأخيرة فأن تؤخر الأولى تصليها مع الثانية إذا نزلت في مقام. أما إذا كان سيستمر الطيران لأن بعض الطيران يستمر 14 ساعة بعض الطيران يستمر 15 ساعة وأكثر يجي عليك صلوات يجي عليك ليل ونهار في الجو ولا يمكن تصلي على الصفة الكاملة أنت تصلي على الصفة التي تستطيع صلي على كرسيك إذا لم تتمكن إلا من كرسيك صلي عليه حسب استطاعتك تصومه بالركوع والسجود وإن استطعت استقبال القبلة تستقبلها وإن لم تستطع فيسقط عنك. المهم تصلي على حسب حالك بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. أما أن تترك الصلاة هذا لا يجوز ما تترك الصلاة لابد تصلي على حسب حالك ويسقط عنك ما لا تستطيع.
وعن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا ما اضاف لك الله رواه الترمذي وعنده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواضع المجزره والمجزره والمقبره وقارعه الطريق والحمام ومعاقل الابل وفقره في بيت الله تعالى رواه الترمذي وعنده.
هذا من حديثان فيهما شرط من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة وجوب اجتناب النجاسة في البقعة اجتناب النجاسة في البقعة واجتناب النجاسة في الثياب والبدن. لا يصلي الإنسان في مكان النجس لا يصلي الإنسان في ثوب النجس لا يصلي الإنسان وعلى بدنه نجاسة إذا كان بإمكانه أن يزيل هذه النجاسة. وهذا ما يعبرون عنه بقولهم اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته. البقعة هي المذكورة في هذين الحديثين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواضع المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام قارعة الطريق فوق معاقل الإبل فوق ظهر بيت الله الحرام هذه كم؟ هذه سبعة مواضع. لكن هذا الحديث ضعيف كما قال المصنف. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي مر في كتاب الطهارة إن كنتم تذكرون مرة حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وهو حديث صحيح يدل على أن الأرض كلها تجوز الصلاة فيها. وهذا الحديث يستثني منها هذه المواطن فهل يكون مخصصا للحديث الصحيح وهو ضعيف؟ لا لا يكون مخصصا. لكن هذا الحديث وإن كان ضعيفا فله شواهد فقد جاء النهي عن بعض ما ذكر فيه في أحاديث صحيحة. فله شواهد تقويه، فبمجموعها يكون الحديث حسنا ويصلح للتخصيص لا بمفرده ولكن بمجموع ما ورد بمعنى من الأحاديث. فيستثنى من الأرض، يكون الأصل في الأرض الطهارة وصلاحيتها للصلاة، إلا أنه يستثنى منها هذه المواطن تنبه لها. أولا المزبلة، وهي موضع الزبالة التي يجمع الناس فيها زبالاتهم ومخلفات بيوتهم، يمكن تسميها الكناس أو الكناس، هذه لا يصلى فيها لأنها مظنة النجاسة، لأنها مظنة النجاسة، لأن هذه المخلفات وهذه الفضلات مظنة أن يكون فيها نجاسة فلا يصلى فيها. المجزرة، المجزرة المراد بها مكان جزر بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، لا يصلى في المجزرة محل الذبح، يعني المجزرة محل بيع اللحم اللي يسمونه ايش المقصد، لا المراد به المجزرة محل الذبح، محل الذبح لا محل بيع اللحم. فمحل الذبح لا يصلى فيه، لماذا؟ لأنه يتنجس بالدم المسفوح، الدم المسفوح الذي يخرج وقت أو يخرج من أوجاج الذبيحة هذا نجس فينجس المكان، فلا يصلى في المزرعة من أجل ذلك، لأنه يتلوث بالدم المسفوح الذي يخرج من الذبائح وقت ذبحها. المقبرة، عن صحة الأحاديث، بل يقول الحافظ بن حزم رحمه الله تواترت في الأحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة، فلا يجوز أن يصلى في المقبرة لا صلاة كريمة ولا صلاة نافلة إلا صلاة الجنازة، يجوز أن يصلى على الجنازة في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على خاص بالجنائز فقط، أما الصلاة غير الجنازة فلا يجوز أن يصلى في المقبرة، سواء في وسط القبور أو على جانب من المقبرة مما يحوشه حائش المقبرة، كل ما يحوشه حائش المقبرة لا يصلى. مكان يسمى مقبرة لا يجوز أن تصلي به ولو في مكان خال من القبور. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة أن هذا من وسائل الشرك، الصلاة في المقبرة من وسائل الشرك، لأنه إذا صلى وهو لا يريد الصلاة إلا لله ولا يدعو إلا الله، لكن صلاته عند القبور وسيلة إلى أن تعبد القبور، والشرع جاء بسد الذرائع والطرق المخزية إلى الشرك، ولعن صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجد، لعن الذين يتخذون القبور مساجد يعني مصليات، سواء كان مبنيا عليها او غير مبني، فهو لازم يكون المسجد المبني، المصلى يسمى مسجد ولو لم يبنى، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا، فمكان الصلاه يسمى مسجدا ولو لم يكن مبنيا، فمعنى قوله لا تتخذ القبور مساجد يعني مصليات. واذا بني مسجد على القبر فالامر اشد، وفيه تشبه بالنصارى الذين يبنون الكنائس على القبور. واذا لم يبنى فالنهي باطل والعله موجوده، وهو انه وسيله الى الشرك. واذا راك العوام والجهال صلي عند القبور، قالوا ما صلى عندها الا لانها يستجاب الدعاء فيها والموتى ينفعون ويضرون، فترسل قلوبهم على طول الى القبور، فما هو مشاهد من الاستغاثه بالاموات والذبح للاموات والنذر للاموات كل هذا وقع لما خالفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوا عند القبور وبنوا المساجد على القبور. واول من احدث هذا في الاسلام الشيعه قبلهم الله، الشيعه الفاطميون هم اول من احدث البناء على القبور في الاسلام، فقلدهم جهله المسلمين من الصوفيه وغيرهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. وهذا بعد القرون المفضله، هذا حدث بعد القرون المفضله، لأن الشيعة صارهم سلطة على بعض بلاد المسلمين كالمغرب ومصر والشام، فبنوا المساجد على القبور، ولما زالت دولتهم صارهم من المسلمين من الصوفية والخرافيين من سار على منهجهم والعياذ بالله. فالعلة في الصلاة عند القبور هي سد وسيلة الشرك وحماية جناب التوحيد، كما درستم هذا في كتاب التوحيد. وليست العلة ما يقول بعض المتفقهة أن العلة مظنة النجاة، القبر ما فيها نجاة، القبر ما فيها نجاة، من فيها النجاة؟ أرض يأكل أرض يغلبها السيل يغلبها الشمس، ما فيها نجاة. ليست العلة مظنة النجاة، لأن العلة أعظم من ذلك، العلة خوف الشرك لله عز وجل. ويشمل هذا القبور الكثيرة والقبور القليلة، حتى ولو كان قبرا واحدا لا يصلى عنده، ولو كان ما فيه إلا قبر واحد لا يصلى عنده، لأن كل واحد العلة واحدة، سواء صلى عند قبر أو عند قبور، العلة وهي أن وسيلة إلى الشرك موجودة، لا سيما إذا كان هذا القبر قبرا لرجل صالح أو لنبي من الأنبياء أو لعالم من العلماء أو لوجيه من الوجهاء الذين يعظمهم الناس، فإن الفتنة بهم أشد. فالعلة هي المحافظة على عقيدة التوحيد والابتعاد عن الشرك وعن مشابهة النصارى الذين يتخذون قبورهم قبور أنبيائهم مساجد. الحمام، المراد بالحمام المكان المعد للسباحة، يكون فيه ماء حار، كانوا يتخذون الحمامات في الأنصار، ما هو بالحمام المعروف الآن اللي هو محل قضاء الحاجة والوضوء، لا ما هو حمام، هذا حش، هذا يسمى بالحش محل قضاء الحاجة، محل التبول والغائط، هذا يسمى حش. أما المحل المعد للتلظف والسباحة والبخار، يكون فيه بخار يستحمون فيه من أجل الاستشفاء به، يعالجون به الأعصاب ويعالجون به الأجسام بالبخار وبالماء الحار وبالجلوس فيه مدة محددة، هذه هي الحمام، لا يصلى فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، يعني بداخله، صلى في داخله. لماذا؟ قالوا لأنه موضع كشف العورات، وما في نجاسة واضحة، لكن موضع كشف العورات، لأنهم يخلعون ثيابه فيه من أجل الاستحمام، فهو موضع كشف العورات، ولا يؤمن أن يكون فيه نجاسة، لا يؤمن أن يحصل فيه أيضا نجاسة، فهو موضع لا يصلح للصلاة فيه هذا الحمام. قارعة الطريق، المراد به ما وسمته الأقدام من الأرض، قارعة الطريق ما وسمته الأقدام في ذهابها ورجوعها، هل يسمى الجادة؟ الجادة المعروف، الجادة لا يصلى فيها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، قيل لأنها مظنة النجاسة، لأنها تمر فيها الحيوانات والحمير وتبول فيها وتروح، فهي مظنة النجاسة، ولأن المصلي فيها يحتجزها على الماء وعينه، لو لم يصلي فيها يحتجزها على الماء أو يكون هو عن الخطر مما يأتي يمر معها يشوش عليه صلاته، فنهي عن الصلاة في قارعة الطريق. معاقل الإبل، معاقل الإبل المراد مكان اجتماعها، مكان اجتماعها للولد، المكان الذي تجتمع فيه للولد أو للمبيت، المكان الذي تجتمع فيه الإبل للولد أو تجتمع فيه للمبيت، هذا لا يصلى فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن ما الحكمة؟ الإبل طاهرة، أبوالها طاهرة وأرواسها طاهرة، فما الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاقل الإبل؟ بعض العلماء يقول الحكمة غير ظاهرة تعبدية، هو لازم أن نعرف الحكمة، المهم إذا صح الدليل عملنا به ولو لم نعرف الحكمة، إن عملنا إن عرفنا الحكمة فبها ونعمة، وإن لم نعرفها فلا يتوقف العمل على معرفتها، وهنا لم نعرف الحكمة فيكون هذا من التعبديات. وقيل بل الحكمة معروفة، وهو أن الإبل نهي عن الإبل أكل لحمها ينقض الوضوء، أليس كذلك؟ سبق لنا أن أكل لحمها ينقض الوضوء، وكذلك الصلاة في معاقلها لا تصح. لماذا؟ لخاصية فيها، خاصية في الإبل لأنها فيها شدة وفيها قسوة غلظة، فلهذا نهينا عن أكل أمرنا بالوضوء، ولهذا أمرنا بالوضوء في أكل لحومها لأن آكلها يتأثر بأخلاق الإبل، فإذا توضأ فإن لا يطفي هذا الشيء، يطفي هذه الشرة وهذه الشدة وهذه الغلظة، الماء يطفئها لأن الشدة والغلظة من الشيطان، والماء يطفئ كيد الشيطان الوضوء. فكذلك الصلاة في معاقلها لأنها تؤثر في هذا المكان، وربما تأتي والإنسان يصلي فيكون عليه خطر منها، فلذلك نهي عن الصلاة في معاقل الإبل كما أمر بالوضوء من أكل لحومها. الموضع الأخير فوق ظهر بيت الله يعني الكعبة، هذا لم يرد دليل مؤيد النهي عن الصلاة فوق ظهر الكعبة، والحديث هذا ضعيف، فيكون الصلاة في الكعبة وفي ظهر وعلى ظهرها الأصل الصحة والحمد لله، الأصل الصحة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة عام الفتح، دخل صلى الله عليه وسلم فتحت له الكعبة ودخل وصلى فيها وتجول فيها وذكر الله في أرجائها ومسح ما كان على جدرانها من الصور وغسله طهرها عليه الصلاة والسلام. فالصلاة في الكعبة أو على ظهرها لم يصح دليل في الملئ منه، والحمد لله رب العالمين. نعم.
بسم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعلى الافضل التنفل بالسهر، وعلى الافضل التنفل الذي لا يصلى من النوافل بالسهر الرواتب، الرواتب التي مع الغرائب، هذه لا تصلى لا قبلها ولا بعدها إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر لا تسهر لا حورا ولا سفرا. أما الرواتب التي مع الظهر، الرواتب التي الراتبة التي مع المغرب، راتبة التي مع العشاء، هذه لا تصلى لمن يقصر الصلاة، الذي يقصر الصلاة لا يصلي الراتبة التي قبلها أو بعدها. أما التهجد في الليل والوتر فإنه لا ينبغي تركه، تهجد الإنسان إن كان نازلا يتهجد عاديا، وإن كان راكبا فكما سمعتم تهجد على راحلته، تهجد لا يترك. نعم نعم. يقول هذا الباب الاستحباب أن توجه لراحلته عند التحليل، لا راحل لا كل الله يستغفر الراحلة لو ترتب الراحلة بالدار ما ترتب الراحلة إلا في الصلاة. نعم.
إذا وقع على الإنسان نجاسة في ظهر القلب بحيث يحرم تعليقه على صلاته أن يحرمها.
ليش؟
إذا وقع على الإنسان نجاسة في ظهر القلب فكيف يحرم تعليقه على صلاته أن يحرمها؟
هذا يقولون إذا وقع عليه نجاسة إن أمكنه أن يتخلص منها فإنه يتخلص منها ويستمر في صلاته ولا تضره. رغم أنه خابت فكرته ولا بشته يستطيع يخلعها يخلع الغترة ولا يخلع البشت يصلي يستمر في صلاته أو أصابت عليه أو شرابه يستطيع أن يخلعها ويستمر في صلاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذا يأتي إن شاء الله لما علم أن في خفيه نجاسة خلعهما أو في نعليه خلعهما واستمر في الصلاة. فإذا أمكنه أن يتخلص منها يتخلص بالسنة، أما إذا لم يكن التخلص منها فإنه يخرج من الصلاة يخرج من الصلاة ليزيل النجاسة ويستأنف الصلاة من جديد. نعم.
فضيلة الشيخ المكتوب في مكان الأولى لا يدري هذه الجهة ولا يغلب على أنه جهة معينة، هل يصلي إلى كل جهة مثل الظهر إلى جهة والعصر إلى جهة أم يستقبل الله قبلة ثابتة؟
تحرى ويصلي كل الصلوات على تحريه يصلي والحمد لله على حسب حاله وما يعرف شلون يتحرى وما يعرف الجهاد في مكان مظلم مغلق مصمت ما يعرف الجهاد إلا إن كان معه آلة واصلة تدل على الجهة مستعملة، أما إذا كان ما عنده ما يستطيع يعرف الجهة ولا يميز بين الجهات يصلي على حسب حاله. نعم.
فضيلة الشيخ هناك أمراء يدخلون داخل حوش المقبرة وحق صلاتهم داخل مساكنهم.
والله أنا فيه إشكال وجرى فيه بحث الحديثية لكن يقولون إن مسكنهم منعزل عن المقبرة وبقاؤه من أجل الحاجة لأنهم عمال وين يسكنون ومسجدهم يكون عندهم أرفق بهم، ولكن ينبغي أن يفصل من أسكنه ومسجده يفصل عن المقبرة يجعل سور بينه وبين المقبرة ويجعل الإسكان. نعم.
فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله أن سبب النهي عن الصلاة عند الحضور من أجل أنها وسيلة من الشرك، فعلى هذا نقول الصلاة عند الحضور حرام لكن الصلاة الصحيحة تكون فاعلها يحرم بين لنا.
صلاة غير صحيحة الصلاة عند القبور غير صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها والنهي يقتضي الفساد، كيف تكون صحيحة وهي صلاة منهي عنها وتكون صحيحة؟ نعم.
فضيلة الشيخ الحديث الأول لعامر بن ربيعة رضي الله عنه حديث ضعيف يرجو توضيح واحد وكيف لا يشك به والأحاديث تقويه.
تقولون لأن فيه راويا ضعيفا فيه راوي ضعيف في سنده وكان من أجله الحديث ضعيفا، وبعضهم يقول له شواهد مثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه تشهد لمعنى الحديث وإن كان ضعيفا. نعم.
فضيلة الشيخ أحيانا نصلي في الصحراء ونجد في مخلاها قد عاقب اتى به السيل فهل تصح الصلاه في هذا المكان؟
لا باس بذلك لان هذا لا يعد من معاقب الاذن، ولو كان فيه بعض من الاذن كان السيل او بعير المر مر بعير مع هذا المكان وسقط من بعض ما يضر هذا ما هو بمعقل. المعقل هو المكان الذي تجتمع فيه الاذن وتمسك فيه وتتردد عليه، أما مجرد بعر في الأرض أو بعير النار أو إبل ماشية حصل منها بعر في الصحراء هذا ما يحصل ما يعد هذا معقول. نعم.
فضيلة الشيخ لما أبتلينا به وجود هذه القبور في كثير من المساجد في بلادنا والآلة هذه المساجد فيها هذه القبور، وإذا طرحنا هذه المساجد وأحناها مطالبة الدعوة من الله وغير التوفيق لهؤلاء الناس والسؤال كالسؤال هل يجوز الصلاة في هذه المساجد مع وجود هذه القبور؟
لا علاقة بين الدعوة إلى الله والصلاة، الصلاة تصلون في مكان أو في مسجد خالي من القبور وتجون وتكلمون في هذه المساجد، تجون وتلقون المحاضرة، تلقون الدرس، تلقون النصيحة، أما الصلاة تصلون في مكان ليس فيه خبر. نعم.
فضيلة الشيخ، هل هناك قول في ربط ظهره بالسجن دون ظهرها أثناء الوضوء قياسا بالمسح؟
لا أعلم هذا، وأعلم إلا أن الشيعة هم اللي يقولون يمسح على يمسح على القدم ولا يغسل، أما أهل السنة فهم متفقون على وجود غسل الرجلين وأنه لا يمسح إلا إذا كان عليه محارم كالفتاس والجوارب السميكة. نعم. لو بقي أي شيء ولو قليل لم يصح الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة أن يصبها الماء فأمره أن يحسن وضوءه. نعم.
ورينه الشيخ، لماذا خصصنا حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بحديث ابن عمر لها أن يصلى في سبع مواطن، فاعتبرنا جميع هذه المواطن إلا الصلاة في فوق أهل بيت الله، فلماذا خصصنا الحديث لجميع تلك المواطن إلا هذا الموطن، مع أنه قد ورد جميع هذه المواطن في حديث واحد؟
هذا لا يلزم، الحديث ورد في سبعة مواطن، وهذه المواطن وردت فيها أدلة أخرى إلا فوق ظهر بيت الله، لا ورد ما يؤيد هذه الجزئية، هذه ما ورد ما يشهد لها، هو الحديث الذي ورد فيها ضعيف، فلذلك بقيت على الأصل، أما ما قبلها خرج عن الأصل بأدلة أخرى، ولا يلزم من الحديث.